الرحيم. هم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عبادي، روي في الكافي في حديث مسند إلى الزهري، قدر الزهري هذا روايات له كثيرة عن إمام زين العابدين، هو أحد فقهاء العامة المعروفين في أيام شو اسمه هذا الخليفة المعروف اللي أمر بكتابة السنة، عمر بن عبد العزيز. ذلك هو هذا هذا الذي كان هو الذي أمر بإعادة تدوين الحديث عند السنة، باعتبار أن السنة فترة طويلة من نوع كتابة الحديث، هو يقال بأنه أوائل المأمورين من قبل الخليفة أن يعاد تدوين الحديث هو الزهري فعلا، هو أحد فقهاء العامة، لكن سبحان الله له روايات عن زين العابدين صلوات الله عليه غريبة، يعني فعلا في زهد الإمام وفي أدعية الإمام وشاكل ذلك. فعلا هو الذي يروي الرواية المعروفة، دخلت الكعبة فوجدت شخصا شو اسمه جاد، قارئين الرواية ولا مقارئين أصلا، كل حال وجودة بالدعاء بالأدعية لمن زين العابدين عليه السلام. على كل حال أحد الروايات هي هذه عن الزهري، قال سئل علي بن الحسين يعني زين العابدين عليه السلام أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل، شو هو أفضل عمل يمكن للإنسان أن يعمله مع الله عند الله سبحانه وتعالى. كان يمكن أن يقال الصدقة وقضاء حوائج الإخوان وما أدري إيش وهالمسائل هذه كلها، لكن هي المشكلة أن كل هذه الأمور الأخرى إذا لم تكن الإنسان قد أخلص في نيته أو كانت نيته واضحة، كل هذه الأعمال تكون ليست لله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون هناك عمل متقدم في رتبة سابقة يخلص لك نيتك ويوضح لك ماذا صحة أعمالك عند الله وقبولها عند الله سبحانه وتعالى. فإن العمل إن لم يكن مقبولا عند الله سبحانه وتعالى مهما كان يستحسن عند العقلاء، يعني فليستحسنه كل العقلاء، وليكن عند العقلاء ما شاء الله ويقال هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، لكن أنت لم تكن قاصد لله سبحانه وتعالى، ما قيمة عملك؟ بل إنما الأعمال بالنيات. بالنتيجة لابد الإنسان أن يصلح نفسه وعقيدته وطريق التفكير أولا، وبعد ذلك يرى أن هذه الأعمال التي يعملها حسنة أو لا. فعلا إذا ما واحد يتعذر يقول إذا أنا أخلص النية وبعدين أبدأ بالأعمال، لا، ما هو ينبغي لك أن أنك تقصد أنت في كل أعمالك الله سبحانه وتعالى. هلا وسوسات الشيطان كثيرة، أنه أحد مداخل الشيطان، شيطان له على كل شخص مدخل، يعني على كل حال مدخل، بعض الشيطان يدخل بعض عليهم عن طريق التزيين الفحشاء والمنكر، بعضهم عن طريق تزيين الضلال وإنشاء مثلا علوم جديدة أو عقليات جديدة أو أفكار جديدة، يعني رفع راية من رايات مثلا، رفع راية شو ما كانت، يعني ولو كانت الراية هي عبارة عن عجل بلي ولو كانت الراية عبارة عن عجل، بتلاقي حوالات ناس عادي، ما حتصدقنا حتلاقي حوالات ناس، يعني شو ما بترفع راية فتجد ماذا، ما تفتكر نفسك يوم الأيام بس تضل تصير مضل للناس أنت وصاحب بدعة، أنه حوالات في ناس كثير صرت أنت قوي جدا. لا، أنا شفت أناس في بعض البلدان يعبدون الفأر، يقدسون الفأرة والجرز، شايفهم أنت؟ عندهم معبد خاص للجرز والفيران، ما في شيء، يعني معبد قائم بنفسه للجرز والفيران، يعني هو قائم وأصلا تسرح فيه الجرزان كما هي يعني. واللطيف أنه ذاك هو الذي يعني هن واللي بيشتغل هناك هو بيشيله بس تموت، يعني ما إذا الجرز هذه مقدس. على الجملة موجودة إلى هذا اليوم، مش أنه عم بتكلم شيء فيما مضى، افتحوا أي تقارير إذا بتلاقوها في المقام. فالإنسان بالنتيجة إذا أراد، كل إنسان يمكن الدخول عليه بطريقة من الطرق، واحد بيحب السلطان الرئاسة، واحد بيحب كذا ممكن الدخول عليه، ينبغي واحد تاني شد التدين وبيخليه يوسوس للشيطان بحيث أنه يمنعه من العمل الصالح، بيخليك مشغول عن العمل الصالح بشدة تدينك مثلا، وانت خايف من نيتك وهالمسائل هذه، دائما وأبدا تكون ماذا، تكون في حذر لعله، فأصلا تصبح مشلولا سواء في الوضوء والصلاة أو في غيرها من الأعمال الصالحات. فينبغي الإنسان يكون حذر، وبالنتيجة يكون متعبد لأوامر الله تعالى ويقول يكفينا أن أقول هذا لله سبحانه وتعالى. أما أنه يبقى الإنسان يوسوس لنفسه كل الوقت ولعله كذا ولعله كذا، هذا يوجب الشلل في العمل. رواية تقول: سئل علي بن الحسين أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل، فقال: ما من عمل بعد معرفة الله جل وعز. ما من عمل بعد معرفة الله جل وعز ومعرفة رسوله، يعني ثبتت العقيدة، أسست الأصل، أفضل من بغض الدنيا، أفضل من بغض الدنيا. إذا بدي أسألك ما هي أفضل الأعمال بيشتغلها وبيهتم فيها حتى يكون موجود عنده، يكون مبغض للدنيا. هذا بغض الدنيا أفضل الأعمال بعد معرفة الله ورسوله صلى الله عليه وآله. وإن لذلك شعبا، يعني بغض الدنيا شعب، في شعب في طرق، يعني في يعني كأنه هي مش في رواية تقول بأنه حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه حب الدنيا فيك تصورها على أنها شجرة، وهذه الشجرة تتفرع منها ماذا؟ شعب، فروع، الكبر، الحسد، الكذا، كلها إذا بتحللها بالضبط هي راجعة إلى ماذا؟ إلى الذنب ومفسدة حب الدنيا. وأن لذلك شعبا كثيرة وللمعاصي شعبا، فأول ما عصي الله به الكبر، وهي معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه أول شعبة من شعب حب الدنيا، أنك واحد متكبر، والكبر هو من شعب الدنيا فعلا، شعب حب الدنيا، لأن الكبر عبارة عن أنك ترى نفسك أعلى من الآخرين وتحب أن تعلو على الآخرين وتترأس على الآخرين وتمتدح نفسك بأمور ليست هي المناط عند الله سبحانه وتعالى، فترى لحسبك سطوة علينا، وترى لمالك سطوة علينا، وترى لعلمك مثلا أنك أفضل منا، أو ترى أي شيء، أو ترى لعضلاتك وما أدري إيش شيء أفضل من الغير، فأنت ترى الدنيا وأن التفاضل في الدنيا هو المناط، وترى أن هذا الموجب لماذا؟ للتكبر على الآخرين فعلا. والحرص، وهي معصية آدم وحواء. الحرص نتكلم عنه، سنكمل الحديث إن شاء الله تعالى غدا، باعتبار أنه أتمنى نأخذ وقت كثير، سنكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى. هو بعد ذلك ذكر الحرص، وبعد ذلك ذكر الحسد فعلا في هذا الحديث، نسمه غدا إن شاء الله. فأول إذن حتى نختمها، إذن أول أهم عمل يعمله الإنسان هو أن يبغض الدنيا فعلا، باعتبار أنه ببغض الدنيا تستطيع أن تجعل ميزانا في حياتك يوجب استقامتك واستقامة أخلاقك واعتدال أخلاقك. هذا بالنسبة للحديث. بالنسبة لبحثنا الأصولي فعلا، عندما كنا نتكلم عن صحيحة زرارة الثالثة، عليكم السلام، في صحيحة زرارة الثالثة ورد فيها كما قلنا فقرات ست، أو صحيح زرارة الثانية عفوا، صحيحة زرارة الثانية ورد فيها فقرات ست، وموضع الشاهد من هذه الفقرات الست الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. في الفقرة الثالثة كان ورد التعبير من الإمام عليه السلام: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن فنظرت فلم أرى ثم صليت فرأيت فيه. وهذه قلنا أنه فيها فرضيات أربع. فرضية الأولى بعيدة جدا عن الرواية اللي هي قطع لأنه أمره دائر بين قطعين. والفرضية الثانية اللي هي عبارة عن قطع شك، وفرضية الثالثة شك. طبعا قطع شك تحتمل اليقين والاستصحاب، القطع شك قطع وشك شك، كل من هذين الموردين منحصرين في الاستصحاب فعلا. لذلك قلنا بأنه حتى تستظهر من هذه الرواية الاستصحاب يكفيك أن تثبت أن زرارة عندما قال نظرت فلم أرى، يعني نظرت فلم أرى ولما قطعت لم أرى، بس أني أنا لم أقطع بأن هناك نجاسة أو لا بعدم وجود النجاسة، لكن عندما نظرت فلم أرى، ما حصل عندي قطع في المقام. إذا ما حصل عندي قطع في المقام ثم رأيت النجس ثم رأيت فيه، قال له الإمام عليه السلام تصحب الطهارة، أي طهارة؟ الطهارة الأولى، ولا ما عندي يقين قد تزلزل حتى تكون هي من مورد قاعدة اليقين. الفقرة السادسة هي عندما قال زرارة. طبعا الفقرة السادسة شو بدنا نعمل لسه؟ يرحمكم الله مولانا. بس إني ما خبرونا بالإرشادات، بس الواحد يغطس وش نسوي على كل حال. تصل له إجابة أسيك حط إيداء تصل إيداء. لا بإيداء تصل، ما في مجال. فإذا الرواية تقول ماذا؟ تقول إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إن شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. في هذا المقطع الإمام عليه السلام فصل بين صورتين. هو شو قال له؟ قال عندك حنان. هو كان يقول له ماذا؟ أنا وعم صلي رأيت نجاسة، أثناء الصلاة رأيت على ثوبي ماذا؟ النجاسة. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أحكم ببطلان الصلاة أو أطهرها وأتم ماذا؟ صلاة. طبعا أطهرها مع المحافظة على شو؟ على سائر شرائط صحة الصلاة التي منها البقاء على استقبال القبلة وعدم فوات الموالاة، بحيث أن واحد يبقى نص ساعة ناطر ليجيبوا له ماي. لا، ينبغي أن تحافظ على سائر شرائط الصلاة كما ورد في صحيح الحلبي على ما نحن نبهنا صادقا وقرأنا الرواية في جلسات صادقة. فإذا هو شو قال له الإمام؟ إذا واحد أثناء الصلاة رأى النجاسة فيها صورتين. الصورة الأولى نص العبارة نقرأها، قال إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هذه الصورة الأولى، أن تكون قد شككت في موضع منه ثم رأيته فعلا. إذا كان كذلك أنت صلاتك باطلة. والفرضية الثانية، إن لم تشك ثم رأيته رطبا، قد بيعبر التعبير، إن لم تشك ثم رأيته رطبا فلا تعيد الصلاة، بل تبني على تطهرها. هو عبر الإمام تقطع صلاتك، بس ما قصده تقطع صلاتك يعني تبطلها، تقطع، لأنه عبر الإمام بعدين ماذا قال؟
ثم بنيت
يعني تبني على ما فاتك، مو أنك تعيد الصلاة. ولكن يقول له أعد الصلاة انتهينا، مثل ما قال في الصورة الأولى، ولكن التفصيل ما له معنى أن يفصل له لك. إذا رأيتها إذا كنت قد شككت أعد صلاتك، إذا لم تكن قد شككت أعد صلاتك. ما يصير هذا. إيه هذا الشك هنا؟ إذا كان شكك قبل الدخول في الصلاة ثم رأيتها أثناء الصلاة أعد صلاتك، إن لم تكن قد شككت ثم رأيتها أثناء الصلاة فلا تعد صلاتك. كيف نفسر هذه الرواية؟ قال الماتي، طبعا الرواية ما لها إلا معنى واحد، لكن بعلم الأصول ما منحب نقول ماذا إلا معنى واحد، منحب يجيب احتمالان، ما حلو الوضوح. فالماتي رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هذه الرواية فيها احتمالان، مش هو اللي ذكر، هني ذاكرين قبله يعني، مش هو اللي اخترع الاحتمالين. هذه الرواية ذكر أنه فيها ماذا؟ احتمالين، أنه كلمة شك، إذا شككت إن لم تشك، هيدا الشك ما المقصود منه؟ هل المقصود منه الشك المقترن بالعلم الإجمالي، أم أن المقصود منه ماذا؟ الشك البدوي، أم أن المقصود منه الشك البدوي؟ إذا كان المقصود منه الشك المقترن بالعلم الإجمالي، شو بيكون معنى الحديث؟ يكون معنى الحديث أنه أنت أثناء الصلاة وقع على ثوبك ما، عفوا، أثناء الصلاة رأيت ثوب نجاسة. يقول الإمام إن كنت قد شككت في موضع منه، فالشك لم يكن في وقوع النجاسة من عدمها، بل كان الشك في مرة صادقة بماذا؟ في موضع النجاسة، أين وقعت النجاسة؟ فأنت كان لديك علم بوقوع النجاسة وشككت في الموضع الذي وقع فيه النجاسة، هذا ليكون شك مقترن بالعلم الإجمالي. تكون الصورة الثانية شو معناتها أن لم تشك؟ يعني إن لم يكن لديك شك مقترن بالعلم الإجمالي، بأن لم يكن لديك علم إجمالي من رأس، فحينئذ لا شيء عليك. فمن دخل الصلاة مع علم إجمالي بطلت صلاته، من دخل الصلاة ولم يكن لديه هذا العلم الإجمالي له استصحاب ماذا؟ استصحاب الطهارة.
في طلع عن السؤال الثاني أنه أنا صلاة السؤال الثاني بعد الصلاة
مثلا، هذا الاحتمال الأول، ودليل هذا الاحتمال الأول ماذا؟ هو هذا التعبير، عمدته هو هذا، هذا التعبير. الإمام ماذا عبر؟ شككت في موضع منه، ما قال شككت في النجاسة، قال شككت في الموضع فعلا. الاحتمال الثاني هو عبارة أن يكون المقصود من الشك الشك البدوي فعلا. شو يصير الشك البدوي يعني؟ يعني تارة أنت شككت بالنجاسة قبل الصلاة، ثم رأيت النجاسة أثناء الصلاة، فهذه النجاسة السابقة تبطل صلاتك. أما إذا كان الشك لم يكن هناك شك قبل الصلاة، وحين الصلاة رأيت نجاسة وكانت رطبة، ليش كان لنا معبر كانت رطبة؟ حتى تحتمل أنها أمر ماذا؟ جديد وليس أمرا قديما، ما تكون يابسة وصارت دائرة كمان وكذا تقول لعلها الآن وقعت علينا، ما يصير هذا، لابد أن تكون ماذا؟ رطبة، حتى تكون نجاسة جديدة فعلا. وإلا الرطوبة بالشرط، يعني افترض أنك تعرفت أنها جديدة أو احتملت حدوثها عن طرق أمارات أخرى فبها ونعمل. فإذا إذا رأيتها رطبة يعني احتملت حدوثها أثناء الصلاة فلا شيء عليه. فمن كان له شك بدوي ودخل الصلاة ثم رأى النجاسة وعلم أنها السابقة يعيد صلاته، من احتمل حدوث النجاسة يستصحب بقاء الطهارة إلى هذه اللحظة، ثم يطهر ثوبه ويتم صلاته فعلا. كما ترون طبعا هذا الاحتمال الثاني هو الأولى لأسباب كثيرة أهمها التفريع. شو كان السؤال الخامس؟ ماذا علي؟ فهل علي أن أشكك في أن أصابه؟ عبيك ماذا؟ عن الشك في أصل الإصابة بالنجاسة، ثم أتى بعد ذلك أن رأيته، ما جد له سؤال جديد، فرع السؤال السادس على السؤال الخامس. السؤال الخامس كان شكا في أصل الإصابة، مو شك في موضع الإصابة، كان الشك شكا في أصل إصابة النجاسة، مو شك في موضع النجاسة. على أن الإمام عليه السلام في هذه شو اسمه في هذه الفقرة شو عبر في المقام؟ هو الشك، هو الشك بدأ أشكال ظاهر بهذا المعنى، ولا التعبير بالشك المقترن بالعلم، يعني هو التعبير بالشك المقترن بالعلم الإجمالي هو أصلا تعبير أصول اصطلاحي في المقام. بس لا، عندما قال الإمام عليه السلام رأيته لم تره، يعني رؤيتك له هي التي أبطلت النجاسة. مولانا لو كان السؤال عن العلم الإجمالي حتى لو لم ترى النجاسة شو الحكم كان؟ تقام الصلاة. إذا
لم ترى النجاسة كيف تقام
الصلاة؟ ما أنا عندي، ما فرضك عندك علم إجمالي. دخلت الصلاة. حتى لو لم ترى النجاسة شو حكمك؟ مو أنه رؤيتك هي التي أوجبت البطلان. ليست الرؤية، بس يكون واحد عنده، ما سابقا ذكرناها في أي فقرة هذه؟ فقرة الثانية. إن لم يكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فضربته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد الصلاة. بعدين في عبارة ثانية إني قد علمت أنه قد أصابه، فقرة الرابعة الأقرأ، إني علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، قال تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابه حتى تكون على يقين من طهارتك. بس واحد يكون عنده علم إجمالي لابد له من التطهير، مو أنه موقوف أن يرى أو لا وأن لا يرى. فتعبير الإمام بالشك اللي هو ظاهر عرفا بالشك البدوي، كلمة شك مقترن بالعلم الإجمالي ما أنها كلمة عرفية، كلمة اصطلاحية، اصطلاحية هذه مو كلمة عرفية. أن واحد يعبر عن الشك بالشك المقترن بالعلم الإجمالي، شك ظاهر بدوا بالشك البدوي. اثنان، تفريع السؤال السادس على الخامس. والثلاثة هي ماذا؟ أن الإمام جعل الرؤية مناطل سبب إبطال، مو أنه ولو كان النظر إلى العلم الإجمالي لكانت صلاتك باطلة على كل تقدير. هلا إذا واحد استفتاك وقال لك كان عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب ودخلت الصلاة نسيت أنه في علم إجمالي مثلا، أثناء الصلاة تذكرت أنه هناك علم إجمالي بنجاسة الثوب، شو بتقول له حكمه؟ صلاتك باطلة، صلاتك باطلة حتى لو لم ترى النجاسة، ثوبك صلاتك باطلة، يجب عليك أن تعيد الصلاة باعتبار أنك دخلت الصلاة بنجاسة معلومة، دخلت الصلاة بنجاسة معلومة. لذلك هو الأولى الاحتمال الثاني. لكن المتن ما اهتم، المتن عبارته شو قال؟ قال لكل من الاحتمالين معززات، ذكرنا معززات الاحتمالين، هو أهم معزز للاحتمال الأول التعبير بماذا؟ موضع منه، هذا التعبير استخدام، هذا التعبير مش يعني مش هالقد تعبدي يعني هذا التعبير. أنا مش شايف بالبحوث إلا هذا، ما شفت صراحة. فإذا هذه المعززات للطرفين، معزز طبعا هي المعززات هي تميل إلى كفة الاحتمال الثاني، بس المتن لا يهتم بهذا البحث. لماذا؟ يقول سواء كان الشك مقترن بالعلم الإجمالي أو كان شكا بدويا، على كل حال ما في إلا قاعدة ماذا؟ استصحاب، ما في قاعدة يقين في المقام، لأنه أنت بالنتيجة بأثناء الصلاة ماذا؟ كان عندك يقين بالطهارة فيما مضى قبل الدخول في الصلاة مثلا، أو قبل العلم بالنجاسة، قبل العلم الإجمالي بالنجاسة. فالإمام لا ما بيش قبل علم، ما هو لم تشك يعني لم تشك شكا بدويا أو لم تشك شكا مقترن بالعلم الإجمالي، فأنت كان عندك يقين بالطهارة وما كان عندك ماذا؟ شك بدوي أو ما كان عندك شك مقترن بالعلم الإجمالي. قال له الإمام ماذا؟ قال له الإمام عليه السلام لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك أثناء الصلاة، فليس ينبغي أن تنقض اليقين، أي يقين؟ يقين بالطهارة قبل الصلاة بالشكل الذي هو الشكل الذي حصل معك الآن فعلا. رآه يابسا يعني متقدم فتبقى الصلاة، يعني دخل الصلاة بالنجاسة، إيه العلم بالنجاسة. فيأتي إن شاء الله تعالى التأكيد على هذه النقطة. ها بالي هو هذه تعال نقولها هلا طالما أنت حكيت بالموضوع. شو الفرق بين الفقرة أي فقرة كانت الثانية ثم والفقرة السادسة؟ الفقرة الثانية وش فيه؟ قال الإمام عليه السلام إني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فضربته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد صلاته. ليش الإمام أمر بإعادة الصلاة مع أنه كان ماذا؟ جاهلا بشو؟ ها؟ لا كان جاهلا بموضع النجاسة في المقام. هون كيف الإمام عليه السلام هذا علم أثناء الصلاة بالنجاسة والإمام صحح له الصلاة، كيف هذا في المقام؟ نقول نحن في فرق بين انكشاف ال الثالثة والسادسة، مش الثانية. هلا بخبركم عنها، زين عليك انت تحت الحال. في السؤال السادس يقع الموضع الثالث، سواء كل حال هي الفرق انه في فرق بين علم بالنجاسة اثناء الصلاة والعلم بالنجاسة بعد الصلاة. قال في السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعادها. عم بيكرر عبارة الرواية، ما عم بيذكر ولا احتمال من الاحتمالين، هلأ بيذكر الاحتمالين بعد شوي. وإذا لم يشك ثم رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم صدق النجاسة، لأنه رآه رطبا فلعله أمر جديد، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. ويحتمل أن يراد بالشق الأول عندما قال له ماذا إن شككت في موضع منه، الأولى الشق الأول صورة الشك المقترن بالعلم الإجمالي، صورة العلم الإجمالي. وبالشق الثاني إن لم تشك المبدوء بقوله وإن لم تشك صورة الشك البدوي، يعني إن لم تشك شكا مقترنا بالعلم الإجمالي اللي هو بيكون ماذا شك البدوي مثلا. ويحتمل أن يراد بالشق الأول هذا الاحتمال الثاني الأساسي صورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك بدوي من رأس ومفاجأة نجاسة للمصلي في الأثناء. فالنجاسة هي التي فاجأتك أثناء الصلاة من دون أن يكون لديك سابق إنذار أنه لعله وقع علي نجاسة. وهي أن النجاسة عفوا ولكن ولكل من الاحتمالين معززات، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهي أن النجاسة المرئية أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة، وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة فعلا. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه عنده عبارة في الرسائل ادعى أن هناك تهافتا، طبعا عم نحكي على الاحتمال الثاني هلا، يعني هلا اختاروا ماذا؟
اختاروا هذا الاحتمال. المقصود من الشك ماذا؟ شك البدوي.
قال الشيخ الأنصاري أنه بناء على أن المقصود بالفقرة السادسة الشك البدوي، يقع تهافت ما بين الفقرة الثالثة والفقرة السادسة، الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. بالفقرة الثالثة كان ذكرنا نحن كم فرضية؟ أربع فرضيات، قطع بعدين قطع شك، بعدين شك قطع، بعدين شك ماذا؟ شك. بالفرضية بالفقرة الثالثة، بالفرضية الثالثة كانت هي شك قطع، يعني عندما قال فحصت فلم أرى، نظرت فلم أرى، شو المقصود منها؟ ما بعرف، ما هو في نجاسة ولا لا. ثم رأيته فيه، يعني ثم رأيته فيه يعني علمت أن هذه النجاسة التي كانت موجودة في السابق. فحينئذ تعنتب نحن الفقرة السادسة، الفقرة الثالثة على الفرضية الثالثة شو معناتها، وتعنتب نحن أيضا ماذا الفقرة السادسة على الفرضية الثانية ما معناها، ونشوف هالعبارتين يتلاقوا مع بعض أو يتلاءمان مع بعضهما البعض. ايه بقى الحضور اللي هو تعول تفعيلات السويس الايرانيين، قول التفعيل الاولى من المقال في السورة
يعني
قولنا يوم انت هم
انا ما حفظتها لاني فهمتها عليك على صالحي.
الفقرة الثالثة الفرضية الثالثة، شو معنى الحديث يكون الفقرة الثالثة الفرضية الثالثة؟ معنى ذلك كان على يقين بالطهارة، شك بالنجاسة، شكا شو هذا؟ بدويا. فحص فبقي شاكا، صح؟ هذه نظرت فلم أرى يعني بقيت شاكا، هي شك قطعة. صلى بعد ذلك شو صار؟ قطع بأنها النجاسة الأولى. شو حكم نالو هذا؟ شو نالو حكمك؟ صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. قلنا له صلاتك صحيحة ولا تنقض يقين، أي يقين؟ اليقين طهارة الأول بالشك. تعال نكتب هلأ ماذا؟ الفقرة السادسة على الاحتمال الثاني، الفقرة السادسة على الاحتمال الثاني، الفقرة السادسة الاحتمال الثاني. ونحن ذكرنا تذكر هذاك اليوم ذكرنا أن الفقرة السادسة فيها كم احتمال؟ احتمالين، الاحتمال الأول الشك المقترن بالعلم الإجمالي، واحتمال الثاني الشك البدوي، تتذكر؟
نعم.
مش واحد فينا. طيب شو صار في المقام؟ تعال اكتبها. واحد كان على يقين بطهارة، هذا اليقين بالطهارة واضح أيام ما خرجنا من عند الكوة، هذا اليقين بالطهارة. ثم بعد ذلك شو قال؟ قال له الإمام إن شك، عفوا العبارة كانت قال له ماذا؟ إن إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني حصل عنده ماذا؟ شك بدوي، حصل عنده شك بدوي أثناء الصلاة، حصل عنده شك بدوي من أفضل قبل الصلاة، شك بدوي قبل الصلاة، حصل عنده شك بدوي بالنجاسة قبل الصلاة، قام إلى الصلاة صلى، وأثناء الصلاة ماذا فعل؟ رأى تلك النجاسة المشكوكة. رأى تلك النجاسة المشكوكة، شو حكم له الإمام هنا؟ يعيد صلاته، قال له صلاتك باطلة. شو الفرق بين هاتين الصورتين؟ كل منهما صلى بشو؟ صلى بنجاسة معلومة. هذا كل صلاة وقعت في النجاسة، هذا لا أقل قديش وقع بالنجاسة، بعضها كان في طاهر يكمل حياته، هذا أحسن مش أنت تشتغل هاي بنت ومات العقل. هذا كل صلاته كانت بالنجاسة، واضح لماذا؟
النجاسة غير المعلومة،
بس كله كان بالنجاسة، هذا كان النجاسة غير معلومة
عليم الصلاة.
فما تقدم كان نجاسة غير معلومة
قبل العلم بالنجاسة،
ما تقدم هذا السابق اللي حكم عليه الإمام بالبطلان قبل رؤية النجاسة، هذا المقدار مقدار ماذا؟ نجاسة غير معلومة. وهذا شو؟ نجاسة كمان غير معلومة. لماذا هذه النجاسة غير المعلومة صحت مع الصلاة، وهذه النجاسة غير المعلومة بطلت مع الصلاة؟
شك في الموضوع، شك بدو بالنجاسة، ولكن هو مثلا انه خفي عليه الموضع.
لا خفي عليه الموضع ما في شك، شو يعني بسيت شك مقرن عين جمالي نحن عم نعور العبارة.
فطرة الثالثة الاحتمال الثاني، بنعين على الاحتمال الثاني مقترن بالعلم الإجمالي بشكل بدوي. كيف نحل هالمشكلة فعلا في المقام؟ نعم انه فحص مش الحال، يعني من شوية قدر له فحصك ما له قيمة انت عندما قال وقت ما قال له صادقا، شو قال له؟ قال له علمت انه قد اصاب فطلبته فلم اقدر عليه، فلما صليت وجدته. شو قال له الامام؟ قال له عين فحص. شو انت الفحص؟ وهل قال فقيه من الفقهاء ان الفحص مصحح بالصلاة؟ افحص شو بسوي لك انا؟ نعم قاعدة ثانية بيخرب البحث، إذا استند إلى قاعدة الفراغ مثلا بتخرب لنا البحث. لم يعرف إمام صحح صلاة على أي قاعدة؟ استصحاب، مو على قاعدة الفراغ. شوفوا العبارة، شوفوا هذا التهافت تبع الشيخ الأنصاري عندما قال وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية، اكتبوا بناء على الاحتمال الثاني. يعني هذا الفتوى في الرواية اللي هي في الفقرة السادسة احتمال ثاني، والفتوى الواقعة في الجواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة. لك ما احنا عم نحكي ترحل وين؟ إذ في كلتا الحالتين، يعني في كلتا الحال في كلتا الفقرتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، إما بتمامها كما في الفقرة الثالثة بالي كما في مورد السؤال الثالث، أو بجزء منها كما في السؤال السادس. 6-2 كما في مورد السؤال السادس. فكيف هذا استنكار وتوبيخ وعتاب إذا بدك أنت حسب ما عم بتقوله؟ هذا في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، مكرر 36 مرة يمكن، ما أدري أنا فعلا مكررة كثيرة. طيب شو يعني هذا الاستفهام؟ يستحب إنكارا توبيخا عتابا تعجبا، ما هو؟ شفت واحد لفت لي نظري، قال كله بحسبه، كل واحد يفهمها على كيفه. لا لا، كله يفهمها على كيفه. إذا أنت واحد منكر لله تعالى فخطابك كيف بيكون؟ توبيخي. إذا أنت واحد لا يوافق عملك علمك عملك بيكون عتابي. إذا كان في واحد منكر لآيات مع وضوحها أمامه بيكون ماذا؟ تعجبي، أنه بأي آلاء ربكما تكذبان. فخليها ماذا مثل أنه بس ما أدري شو يصير معنى المستعمل فيه، بيكون معنى المستعمل فيه معنى عام مطلق الاستفهام، وتنطبق على كل شخص ماذا؟ بحسبه، يتدلل هو فعلا، كل واحد يفهمها على كيفه. هي بالنتيجة أنه يعمق فهمه. اعرفوا نعم الله سبحانه وتعالى. هلا أنت تفهمه توبيخ، تقرير، تعجب، عتاب، افهمه كما شئت فعلا. هو الفرق بين التوبيخ والعتاب أنه العتاب يكون مع المحبوب، التوبيخ يكون لحالة الانفصال. طبعا حالة الانفصال ولو آنية، ما يشترط أن يكون التوبيخ مع انفصال كلي. يعني أنت بتوبخ ولدك، لكن توبيخك ولدك لا يعني ذلك أنك أنت كرهته، يعني معش حبه بالمرة يعني. والجواب أن جواب المتن واضح، ذكرت عما قريب قبل أن يقاطعنا وضيعنا سمحت الشيخ في المقام، اللي هو كان ماذا؟ أنه ما المانع الفقهي أن يكون إجراء الاستصحاب متوقف على ماذا؟ على تمامية الصلاة، وأنه إذا علمت بالنجاسة بعد أثناء الصلاة لم يمكنك من إجراء الاستصحاب فعلا. هذا احتمال فقهي موجود، يمكن أن يكون نفس علمك بالنجاسة أثناء الصلاة هذا مانع من إجراء الاستصحاب، باعتبار أن الاستصحاب لابد أن يكون كل الصلاة، يعني موضوع الأثر الشرعي اللي هو تمام الصلاة اللي هو المسقط للإعادة والقضاء لابد أن يكون ماذا؟ متحققا حتى تجري ماذا؟ هذا الاستصحاب. إيه نعم؟ ليش؟
لأنه هناك قال
ماذا؟ قطعت الصلاة وغسلت الثوب. لا. لا 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 قال له بطل صلاتك.
لا 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 أقصد أنه في المكان الذي اكتشف النجاسة
أثناء الصلاة. لا نحن مش بحثنا هنا.
نجاسة الرطب أصلاً
شيء. نحن بالفقرة السادسة في شقين.
نعم.
الشق الأول شو كان؟ مش احتمالين، شقين. الشق الأول كان. أحسن، نحن عم نتكلم إذا شككت، ما عم نتكلم عن إذا لم تشك. إذا لم تشك صلاته صحيحة ما في تناقض يكون. عم نتكلم عن صورة إبطال الصلاة في الفقرة السادسة. إبطال الصلاة في الفقرة السادسة هي إذا شككت، مو إذا لم تشك. مو ممكن، يعني ممكن واحد يجعلها قرينة، يعني إذا واحد واقعا لم يجد قدرة على الجمع بين الفقرتين يعني، لكن هذا احتمال فقهي موجود، يعني لا يمكن لك أن تبطل هذا الاحتمال الفقهي، ما بيكون قرينة في المقام. وإن كان كلامك يعني ممكن واحد يجعلها مؤيد شاهد مقوي لزعزعة الفرضية الثالثة فعلا.
هو عم بيقوله إن لم تشك ثم رأيت المرافق، يعني مفترض ان رايته رطبا طيب رطبا، يعني في حكم ثاني ان انت شفت ان رايته يابسا، يعني هذا يكشف عن انه نجاسه سابقه. فهم حتى مع عدم الشك كان بيقول قطعت الصلاه وغسلته ثم رايت على الصلاه هذه حال كونه رطبا،
بس ما اذا كانت يابسا
يابسا يعني
بالنتيجه شو صار؟ يعني وقعت مقدار من الصلاة بنجاسة مجهولة فتبطل الصلاة. نفسها
يعني حتى
أصدر
ما عاش في موضوعية للشك وعدم الشك قبل الصلاة.
لا مش مضروري، بس حتى يكون صور الاستصحاب، نحن حتى صور هنا في الاستصحاب وفي الاستصحاب، ولا ما له علاقة الشك. قال والجواب إن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون يعني احتمال فقهي، لا يعني طالما هذا الاحتمال الفقهي موجود لا يمكن أن تقول هناك تهافت. قد يكون له دخل في عدم العفو عنها عن النجاسة، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك، يعني أثناء الصلاة فعلا. هذا تمام الكلام في فقه الرواية. علمناك ماذا؟ معاني الإجمالية للرواية، هي أطول لعلهم من الاستدلال بالرواية نفسها، لأنه أطول مثلهم برضه البعض فعلا في المقام. ما هو نحن ذكرنا في الفقرة الثالثة في فرضيات أربعة، واحدة منه هذا، ذكرنا الفرضيات الأربعة أمس،
قلنا أن الفقرة الثالثة فيها فرضيات أربعة، نحن ناظرين فرضية ثالثة مو ناظرين فرضيات غيرها ثالثة. وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين، يعني احنا قلنا أن موضع الاستشهاد بكبرى الاستصحاب كان بالثالثة والسادسة. المقام الأول في موقع الاستدلال والكلام فيه في جهات فعلان. الأولى، سؤال المطروح في المقام، هل الإمام صلوات الله تعالى عليه في هذا الحديث عندما قال له لا تنقض اليقين بالشك، فعلا ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، عندما عبر الإمام صلوات الله تعالى عليه بهذا التعبير، هل هو كان في مقام بيان قاعدة اليقين أم كان في مقام بيان قاعدة الاستصحاب؟ يقول الماتن حتى نفهم جواب الإمام لابد أن نفهم ماذا سؤال زرارة، حتى يكون زرارة عم بيتكلم، حتى يكون الإمام عم بيجيب على طبق قاعدة اليقين، لابد أن يكون في كلام زرارة ماذا؟ ذكر ليقين ثاني غير هذا اليقين الأول بالطهارة، ذكر ليقين في كلام زرارة. وعنك زرارة غاية ما قاله ماذا؟ نظرت فلم أرى، هج نظرت فلم أرى، منه ليش لا تدل على وجود ماذا؟ على وجود يقين. فأنت عم بتحمل زرارة، صحيحا أنها تحتمل أن يكون المقصود هو اليقين، لكن تحميل كلام زرارة أنه عنده يقين هذا أمر غير ممكن. فالفرضية الثانية اللي هي قطع شك غير ممكنة، فحينئذ يتعين أن يكون المقصود إما الثالثة وإما الرابع اللي هو الشك. طبعا أنا هلا حأسكت عن الفرضيات السابقة، لأنه سابقا بتذكر الدروس السابقة بينا وجود مشكلة في كلمات الماتن بلحاظ التطبيقات على الفرضيات الأربعة. هل يكون حتى أطمئنان هو غاية ما قاله ماذا؟
لم
أرى، بس هو قال له فحصل لي اطمئنان، فحصل لي علم، فحصل لي يقين، ما قال. فأنت فالإمام يعني إذا قلت بأن الإمام في مقام تطبيق قاعدة الاستصحاب، يعني عفوا قاعدة اليقين، فأنت تريد أن تقول إن الإمام فهم وحمل عبارة زرارة ما لا تحمل، لأن زرارة لم يقل حصل لي علم، حصل لي يقين، حصل لي اطمئنان، ما قال هذه العبارات. زرارة كل ما قاله نظرت فلم أرى، نقطع السطر، وهذه عبارة مجمل بيحتمل فيها كذا ويحتمل فيها كذا. فالإمام لابد أنه عندما طبق لا تنقض اليقين بالشك نظر إلى أمور واضح ثبوتها، شو هي؟ اليقين الأول بالطهارة وشك بالنجاسة تصحب بقاء هذه الطهارة. شوفوا العبارة، قال المقام الأول في الموقع الأول والكلام فيه من جهات في جهات إن هذا آخر مقطع أقرأه فشدوا همتكم، يعني قلت هانت. إن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه كلام مين؟ سائل. مين الراوي؟ سائل. غلط تقول زرارة أو الراوي، وإن كان السائل هو زرارة والراوي، أن يكون كلامه كلام السائلين ظاهرا. عندنا غرض بكلمة السائل، لنا غرض بكلمة السائل، لأنه أنت عم تحكي جواب السؤال، ما عم تحكي جواب راوي ولا جواب زرارة. أن يكون كلام السائل ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته، في حالة السائل المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب. لماذا؟ لأنه عنده يقين عند الكوة، اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها. تعرف يعني كوة أنت؟ الكوة تعرف؟ هذا اللي يخرج من عنده الثياب، غسال يغسل الثياب تعطيه يطهر لك الثياب ويغسل لك اياه ويعطيك اياها مكويه. ايه كو الكو هو الذي يعمل الكوايه. اما تواجد اركان قاعده اليقين فهو غير، فهو متوقف على ان يكون قوله قول السائل فنظرت فلم ارى شيئا
مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة. يعني قبل الصلاة عنده يقين، فدخل الصلاة بيقين بعدم النجاسة بسبب الفحص وعدم الوجدان، وأن يكون قوله فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في أنها النجاسة الصيغوية مفحوص عنها صادقا، مع أن العبارة الأولى، أي عبارة الأولى، ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، لأن هي الفرضية الثانية شو كانت؟ قطع شك لو تتذكروا. الجهة الثانية يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. فلما صليت رأيت فيه.